السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام عبد الغني بن ياسين النابلسي اللبدي رحمه الله في كتابه دليل الناسك لأداء المناسك، المسألة أو في المسألة الخامسة والسبعون بعد في المسألة الخامسة والسبعين بعد المئة، يقول التنبيه الثاني، سبق ذكر التنبيه أن تنبيهات المجاورة بمكة وفضل المجاورة مكة وما جاء من أدلة في هذا، ثم قال كما جرى الاختلاف في فضل مكة والمدينة جرى في فضل الصلاة فيهما، أي في أي في المسجد الحرام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فمذهب جماهير العلماء أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في المسجد النبوي، وذهب مالك رحمه الله إلى أن الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أفضل. وورد الخبر صريح في فضل المسجد الحرام، لكن تأول رحمه الله الحديث الوارد في هذا لما قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا في المسجد الحرام، فتأوله يعني إلا المسجد الحرام فإنه بأقل من ألف، لكن هذا التأويل خلاف الظاهر. ثم جاءت أدلة صريحة واضحة في فضل المسجد الحرام وما له من الحرمات، وما جاء من النص بأنه بمئة ألف صلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من نذر إلى المسجد الأقصى فإنه يكفيه يصلي في المسجد الحرام، فاستثنى المسجد الحرام في فضله على غيره وفي إجزاء الصلاة فيه لمن نذر الصلاة في غيره من المساجد. ومن ذلك أيضا أن المضاعف في المسجد الحرام وسبق هذا بمئة ألف صلاة، وأنه يشمل جميع الحرم، لا يختص بالمسجد الذي فيه الكعبة، بل يشمل جميع مساحة الحرم ومنتهى حدود الحرم، كلها تضاعف فيها الصلاة الفريضة والنافلة، فيشمل جميع بيوت مكة ومساجد مكة غير المسجد الحرام. لكن نعلم أن المضاعفة في الصلاة، المضاعفة في الصلاة فيما لا، في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، بمئة ألف صلاة. لكن إذا كانت الصلاة واجبة في المسجد فلا يجوز للإنسان أن يصلي في بيته مثلا في بيوت مكة، بل يجب أن يصلي مع الناس. ولو صلى في بيته ويسمع النداء والمسجد الحرام أو غيره من المساجد الأخرى قريبة منه يمكن أن يصل بلا مشقة، فالصلاة في المسجد واجبة، والأدلة في هذا كثيرة. وفي حديث عبد الله ابن الزبير وحجاب عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، حديث جابر عبد الله رواه أحمد بن ماجه، وحديث عبد الله بن الزبير رواه كذلك أحمد والبزار، وهما حديثان جيدان. المسألة وكذلك أيضا مما يتعلق بهذا المسجد الأقصى، المسجد الأقصى اختلف العلماء في مضاعفة الصلاة فيه، فمن أهل العلم من قال بخمسمائة صلاة، وهذا ورد في حديث رواه البزار والطبراني، حديث رواه البزار والطبراني. جزاك الله خير يا أخي، جزاك الله خير. رواه البزار والطبراني بسند فيه ضعف، بسند فيه ضعف. وجاء أيضا أن فضل الصلاة فيه أن فضل الصلاة فيه 250 صلاة، والحديث ضعيف، وأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة في مسجد هذا بأربع صلوات في مسجد إيليا، يقصد بيت المقدس، وهذا حديث ضعيف أيضا. وجاء أيضا أن صلاة في المسجد الأقصى 50,000 صلاة، وهذا ضعيف، لأنه يلزم منه أن تكون الصلاة في المسجد الأقصى على النصف من الصلاة في المسجد الحرام، وأن الصلاة في المسجد الأقصى تعادل 50 صلاة 50 ضعف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أظهر الأقوال أن مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى كمسجده عليه الصلاة والسلام، وأنها تضاعف في المسجد الأقصى 1,000 صلاة. هذا هو أثبت الأخبار الواردة في مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى من حديث أم سلمة عند ابن ماجة، وذكر حديثا وفيه أن صلاة في المسجد الأقصى 1,000 صلاة، 1,000 صلاة، وهو أثبت الأخبار الواردة وظاهر إسناده الصحة. المسألة 76 بعد 100، وهذه لعلها تقدم إشارة إليها في التي قبلها، وهي أن المضاعفة تشمل جميع الحرم، لكن المضاعفة خاصة بالصلاة دون الصيام دون الصدقة دون سائر أعمال البر، لأن هذه أمور توقيفية. وإن كان جمع من العلم يقول الصدقة بدرهم أو بريال أو بجنيه يعادل 100,000 ريال ودرهم وجنيه مما يتصدق به خارج المسجد، وصيام يوم 100,000 يوم على ما جاء في الصلاة، لكن هذا مرجوح ولا دليل على هذا، ورد آثار وأخبار لا تصح، إنما صحت الأخبار بمضاعفة الصلاة وحدها. ولا شك أن للصلاة شأن ليس لغيرها من أعمال البر، ومعلوم ما جاء في تعظيمها وشرفها في الإسلام، ولهذا فرضها الله سبحانه وتعالى على النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء ثم المعراج لعظم أمر الصلاة، فكانت المضاعفة خاصة بها. وإن كانت الصدقة والصوم وسائر أعمال البر في المسجد الحرام أفضل منها في غير المسجد الحرام، وقاعدة أهل العلم أن الصدقة وأعمال البر تعظم في الأزمنة الفاضلة والأمكنة الفاضلة، فإذا اجتمع مثلا هذا العمل فيه هذه الفضائل في مكان معظم كالمسجد الحرام أو الحرم، وفي زمان حرام، وفي شهر في شهر حرام، في بلد حرام، وفي أشهر الحج، فإنها عظمات أو حرمات تجتمع ويكون العمل عظيما، وخاصة في مثل هذه الأيام، وهي أيام 10 ذي الحجة التي هي من أفضل أيام الدنيا، هذه الأيام العظيمة التي هي من أفضل أيام الدنيا، بل هي أفضل أيام الدنيا على الإطلاق عند جماهير العلماء، وهي أفضل من العشر الأخير من رمضان على ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما جاء في معناه. المسألة 77 بعد 100، يقول مصنف رحمه الله: حكم صيد حرم مكة زادها الله شرفا حكم صيد الإحرام، يعني أنه كما يحرم صيد الإحرام كذلك صيد الحرم. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فإذا كان إنسان محرما فلا يجوز له قتل الصيد، وهذا محل إجماع، لكن هل يلحق بالإحرام الحرم إذا كان حلالا؟ لأن المحرم إذا كان في الحرم كان تحريم الصيد لأمرين: لكونه محرما، ولكونه في البلد الحرام. فإذا كان حلالا فيحرم صيد الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا ينفر صيدها، في الصحيحين عن جمع من الصحابة، ولا ينفر صيد مكة صيد الحرم. فإذا كان لا ينفر فقتله من باب أولى أنه لا يجوز. وهل يجب في قتل صيد الحرم البدل أو المثل كما يجب في صيد الإحرام؟ جماهير العلماء على أنه يجب، وبعض العلماء قال إن بدل المثل خاص بالإحرام، يعني ولو كنت في الحل ولو كنت في بلدك ما دمت أحرمت، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. أما في وكذلك عند جماهير العلماء وعامة العلماء في الحرم، لأن قوله وأنتم حرم يدخل فيه البلد الحرام، فمعنى حرم أي محرمون أو في البلد الحرام. يقال أحرم فلان أي دخل في الحرم، كما يقول الراعي النميري الشاعر النميري قتلوا الخليفة قتلوا ابن عفان الخليفة محرما، وهو لم يكن محرم بمعنى أنه دخل في النسك، لا، إنما كان في المدينة، والمدينة هي محرمة، حرمها النبي عليه الصلاة والسلام 12 ميلا، فسماه قال محرما. فهذا من لغة العرب، والقرآن بلغة العرب، فدل على أن قوله حرم في قول لا تقتل صيدا حرم يشمل المحرم ويشمل من لم يكن محرما إذا كان في الحرم. وعلى هذا فيجب المثل في قتل الصيد إذا كان له مثل، مثل ما تقدم يقوم المثل، إذا كان له مثل فإن شئت أن تخرج المثل تتصدق به عن الفقراء، وإن شئت أن تعلم قيمة هذا المثل إذا كان بقرة إذا كان حمامة ثم تتصدق به طعام على المساكين، وإن شئت أن تخرج مكان نصف صاع، أو وإن شئت أن تصوم عدد الأيام التي يبلغها ثمن هذا الصيد من أنصاف الصاع، مثل ما تقدم. المسألة 78 أن من أدخل الصيد إلى الحرم هل يحرم عليه ويجب إطلاقه أو لا؟ ذهب كثير من العلم إلى أنه إذا أدخل الصيد فإنه يطلقه في الحرم، ومنهم من قال يجوز في حرم المدينة دون حرم مكة، في حرم المدينة دون حرم مكة، بمعنى أنه إذا صاده يجوز أن يمسكه في حرم المدينة دون حرم مكة، لحديث أبي عمير، لحديث أنس رضي الله عنه في قصة أبي عمير، في قوله عليه الصلاة والسلام يا أبا عمير ما فعل النغير، فلم يأمره بإطلاقه. وهذا مذهب مالك والشافعي رحمه الله، وذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى المنع، لكن الأقرب أنه يجوز إذا كان أمسك الصيد في الحل وهو حلال وأدخله جاز له أن يتصرف فيه، لأن سبب الملك حلال وجائز، فلهذا جاز، بخلاف ما لو بخلاف الصيد يعني الحرام فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز، معنى لو كان في الحرم صيد من الحمام وغيره فلا يجوز ذبحه ولا يجوز قتله بل يضمنه كما تقدم. المسألة 79 بعد 100 يقوم صنف يحرم قطع شجر الحرم المكي أو قطع بعضه حتى الشوك ولو أضر، لما ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا قال ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه. فلا يجوز التعرض لشجر الحرم، لا يجوز وقطعه إلا ما كان محل حاجة. لو كنت مثلا نازل في مكان، أنت في الحج في منى في مزدلفة، وفي مكانك الذي أنت نازل فيه شوك شجرة فيها شوك، لا بأس أن تزيل ما يؤذيك، لأنه منزلة الصائل، والمنهي هو أن تبدأه بلا حاجة. وهذه المسألة أيضا ترتب عليها مسألة أخرى، وهي المسألة 80 بعد 100، هل يضمن شجر الحرم أو لا يضمن، هل يضمن أو لا يضمن؟ معنى أنه لو قطع شجرة أو دوحة هل يجب عليه كما يجب الصيد؟ الجمهور يقولون نعم، من قطع شجرة كبيرة فعليه بدنة، ومن قطع شجرة صغيرة فعليه شات، وهذا لا دليل عليه، ولم يأتي في الكتاب ولا في السنة ذكر الضمان لقطع الشجر، بل أمر كما قال عطاء رحمه الله يستغفر الله وهو قول مالك خلافا للجمهور. ولهذا كان الصواب أنه آثم ولا يجوز له هذا الفعل ولا ضمان فيه، لأن هذه المسائل كما تقدم تبنى على الدليل، والأصل حرمة مال المسلم، ولا يجوز استحلال ماله إلا بشيء بين. فالشيء قد يكون محرم مثلا في حال إتلاف ويضمن، وقد يكون محرم ولا يضمن، وهذا تبع للأدلة كما في هذه المسألة. المسألة 81 بعد 100، يقول المصنف رحمه الله: يحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه إلا لحاجة. وهذا يبين أن هناك فروق بين حرم المدينة وحرم مكة، ولهذا قال يحرم صيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه إلا لحاجة. فالعلماء استثنوا من حرم المدينة موضع الحاجة، لكن في حرم مكة موضع الضرورة، مثل ما كانت مضطر الجلوس فيه وفيه شوك تقطعه لا بأس، أما المدينة فلو احتاج إلى قطع الشجر لكونه يعني يحتاجه لنخله، يحتاجه لبيته، يحتاج مثلا كما كانوا أيضا قديما للبكرة في البئر والمساند وما أشبه ذلك، أو الرحل مثلا للإبل، استثنى أو جاء في حديث عند أحمد وغيره ما يدل على ذلك. فحرم المدينة أخف في هذا الباب، فيجوز فيه ما لا يجوز في حرم المدينة، ومن ذلك أن حرم مكة أجمع العلماء على أنه حرم، أما حرم المدينة فجمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، وإن كان الصواب قول الجمهور وقول أبي حنيفة ضعيف رحمه الله، والحديث في هذا كثيرة، ومن نظر فيها فإن طرقها لكثرتها وتعدد مخارجها تبلغ مبلغ التواتر. كذلك أيضا من الفروق كما تقدم أن حرم مكة تضاعف في الصلاة 100,000 صلاة، حرم المدينة تضاعف الصلاة فيه 100,000 صلاة. أيضا حرم المكة حرم المدينة أو مضاعفة في مسجد المدينة خاص بالمسجد، خاص بالمسجد عند العلماء، بخلاف حرم مكة ففيه خلاف، فيه خلاف، والأظهر القول الأظهر أنه يشمل جميع الحرم. كذلك أيضا أن حرم مكة يضمن الصيد، يضمن الصيد عند عامة العلماء، أما حرم المدينة فإنه لا يضمن، ولم يأتي فيه دليل على الضمان، إنما جاء أن من رأيناه يصيد فإننا نسلبه، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه رأى مملوكا يصيد فأخذ سلبه، يعني ما عليه من الثياب والمال، فلم يبقي له إلا شيئا يستر عورته، ثم جاء أسياده إليه فقال يعني طلبه منه يعني أن يعطيهم سلبه، قال والله لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أعطيكم غيره. وهو ليس له ليس رغبة في السلب، لكن رضي الله عنه يقول فاسلبوه، يعني كأنه باب من أبواب الجهاد، فهو أخذ سلبه مبادر وامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من العمل بالسنة. والمعنى أنه أن المعنى أنه لا يضمن لا يضمن الصيد، ولهذا قال فاسلبوه، فليس فيه ضمان بالمثل كما في حرم مكة أو بالقيمة إذا لم يكن له مثل. وكذلك أيضا أن حرم مكة لا يجوز عند كثير من أهل العلم من تحصن، يعني لا يجوز ابتداء القتال فيه إلا لمن قاتل فيقاتل حتى يدفع شره، بخلاف حرم المدينة فإنه يبدأ يجوز ابتداء القتال منه لمن مثلا خشي شره. المقصود أنه في باب القتال ابتداء مختلف عن حرم المدينة. المسألة 82 بعد 100 يقول المصنف رحمه الله فصل في صفة العمرة، من أراد العمرة وهو في الحرم خرج فأحرم من الحلم. وهذا أيضا فرق آخر، فرق آخر في الحرم من جهة أن مكة ميقات لأهل مكة، أن مكة ميقات لأهل مكة ومن ورد عليها، أما المدينة فكغيرها من الأمصار فإنهم يحرمون من الحرم، يحرمون من الميقات ويقصدون إلى مكة والحرم. والعمرة من أرادها من مكة فإنه يحرم من خارج الحرم، ومن كان قادما من خارج مكة من سائر الآفاق فإنه يحرم من الميقات إذا أراد النسك. ولا يجوز الإحرام من مكة، ولا يجوز الإحرام بعد تجاوز الميقات، ولو أحرم كان عليه دم مع التوبة إذا كان عامدا. ثم بعد الإحرام تطوف وتسعى، ولا يحصل الإحلال حتى تحلق أو تقصر، والحلق أفضل. وهذا سيأتينا أيضا في أركان العمرة إن شاء الله وواجباتها. المسألة 83 بعد 100 يقول مصنف ولا بأس بتكرار العمرة، وهذا عند جمع من أهل العلم رحمة الله عليهم أنه لا بأس من تكرار العمرة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي لا بأس أن تكرر العمرة، وظاهر كلامهم ولو توالت العمرة. وذهب أحمد رحمه الله إلى أنه لا يشرع تكرار العمرة، بل يكون بين العمرتين وقت أو زمن. قال الإمام أحمد رحمه الله حتى يكون بينهم مقدار 10 أيام، واستدل بالأثر عن أنس رضي الله عنه عند الشافعي أنه كان لا يأخذ عمرة حتى يحمم رأسه، يعني إذا نبت شعر الرأس فيمكنه أن يحلقه في العمرة، وقدره الإمام أحمد رحمه الله 10 أيام. وجاء عن علي رضي الله عنه عند الشافعي في مسنده أنه قال العمرة بعد شهر، إذا أخذ عمرة يعتمر بعد شهر. وقال مالك رحمه الله العمرة في السنة مرة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأخذ في عمره كلها، اعتمر 4 عمر وكل عمرة في سنة، ولم ينقل عنه أنه كرر عمرته عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة سبق الإشارة إليها، وأن المنقول عن السلف أنهم لم يكونوا يكررون العمرة خاصة إذا كانوا في مكة، ولم يحفظ عن صحابي واحد أو لم يعني لم يأتي عن الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يكررون عمره، لكن بعد ذلك ثبت عن ابن الزبير أنه كان يعتمر من الحل ويأتي ويحرم الحل ويأتي ويطوف ويسعى، وجاء عن غيره. وهذا متمسك لمن قال إنه لا بأس من أخذ العمرة من الحل لما جاء عن عبد الله بن الزبير، وينظر أيضا لعله عن عبد الله بن عمر أيضا. وعمرة عائشة رضي الله عنها وأجاب العلماء عنها وقالوا إنها عمرة خاصة، بعض الذين قال لا تشرع قال عمرة خاصة لمن أشبهت حالته حالة عائشة، لأنه لم يأذن لأحد ولم يسأله أحد أن يأخذ عمرة، إنما جاءت بعد طلبها. وهي رضي الله عنها ألحت على ذلك وقال يرجع صواحب حج عمرة، يعني بحج بعمرة مفردة بعمرة منفصلة عمرة تمتع، ثم أذن له. ويدل عليه أن عبد الرحمن أخاها كان معها، قال اذهب فأعمر أختك من التنعيم، فذهب معها وهو على الراحلة معها على راحلة واحدة يردفها خلف رضي الله عنه، كانت معه وذهب بها وأحرم التنعيم وهو معها ورجع معها وطاف وسعى ولم يحرم هو، يعني في جميع عمرها معها منذ خرجت إلى أن فرغت عمرتها ولم يحرم، فيدل على أنه فهم أن هذه العمرة كانت يعني على سبيل الجبر ما وقع في نفسها وألحت عليه عليه الصلاة والسلام، فهي تشبه حالة خاصة لها رضي الله عنها ولم يثبت حالتها حالة عائشة. وهذا واضح كيف يخرج معها، ومع ذلك من أول الطريق إلى آخره هو مصاحب لها ولم يعتبر. هذا بالإشارة إلى قصة عائشة، لأن قد يقول الصحابة رضي الله عنهم ربما تركوا العمرة سبب، مع أن هذا لا يمكن أن يقع لجميع الصحابة هم ألوف مؤلفة، ولو وقع لنقل مثل هذا، هذا مما يحتج فيه بعدم النقل، لا يقال إنه هذا عدم، العدم يحتج به في أحوال، وهو أنه لو وقع لنقل، لو وقع لنقل. ابن عباس رضي الله عنهم أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام وليس بينه وبين البيت إلا مسافة يسيرة في الأبطح، أخبر أنه لم يأتي البيت بعد طوافه الأول، بعد طوافه الأول، بمعنى شهادة نفي، وهذه شهادة يعني واضحة ومحصورة من جهة أنه حج مع النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الصحابة رضي الله عنهم هذه الألوف المؤلفة لو كان هذا واقعا وبرا مثله يظهر ظهور بين خاصة في مثل هذا النسك العظيم. المسألة الرابعة والثمانون بعد المئة، يقول مصنف رحمه الله أركان الحج أربعة: الإحرام والوقوف هذا الأركان الحج الإحرام والوقوف عرفة والطواف، وذكر الطواف الزيارة، وذكر معها السعي أربعة، وهذا عند جمهور العلماء. وذهب بعض العلم إلى أن السعي واجب، ومنهم من قال سنة، لكن القول الوسط أنه واجب وليس بركن، أنه واجب، وأن الأدلة الجاد دلت على مطلق الوجوب ولم تأتي دالة على الركنية كما نبه عليه ابن قدامة رحمه الله في المغني واختاره. وواجباته ثمانية يقول مصنف: كون الإحرام من الميقات، فرق بين الإحرام أو الدخول بالنسك أو بالنسك وبين الإحرام الميقات. الإحرام الميقات نسك ركن، الإحرام بالنسك والدخول في النسك ركن، الدخول في النسك ركن، ونفس الإحرام من الميقات هذا واجب، ولهذا لو أنك مثلا أحرمت بثيابك صح الإحرام مع الإثم ويجب عليك أن تتجرد وواجباته ثمانية، كون الإحرام من الميقات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، وقال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بن عمر، جاء أنه فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فرض الإحرام منها، وجاء وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالألفاظ جاءت دالة على فرض الإحرام منها وعلى التوقيت، وقوله عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يعني إحرام منها ممن أراد الحج أو العمرة، وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح، فهي ألفاظ عدة أربعة وأكثر كلها تدل على وجوب الإحرام من الميقات، أي إن كان آفاقيا. وأما من كان مكة فتقدم أنه يحرم منها، كذلك أيضا من كان بين مكة بين الحرم وبين المواقيت مثل الحدة وهل الزيمة وهل الشرايع مثلا، يعني كل من كان دون المواقيت خارج الحرم فإن ميقاته بلده أو مكانه الذي هو فيه، يحرم من مكانه من بلده من بلده. كذلك لو كان إنسان في البرية ساكن في البرية فإن ميقاته من نفس المنطقة التي وفيها، فإذا كان عنده مثلا بيت من الشعر وعنده مثلا محل أحاطه بالأخشاب وغيرها فجعله لماشيته، ومحل آخر مثلا محل منفعة له ومكب للقمامة ونحو ذلك، يعني هذا المكان كله يجوز الإحرام منه، ليس المكان الذي ينام فيه ويسكن فيه، لا كل المكان هذا له أن يحرم من هذا من نفس هذا البيت أو يحرم من هذا أو يحرم من هذا، مثل الإنسان الذي يكون في مكة كذلك الإنسان الذي يكون في جدة يحرم من جدة حتى لو مكة من مكة فيحرم من مكانه ولا يتجاوز مكانه إذا الإحرام لا يتجاوز مكانه، فلو تجاوزه تجاوز ميقاته الذي يجب إحرامه. قال عليه الصلاة والسلام ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، سواء كان مقيما بها ممتازا. قال كذلك أيضا الثاني من الواجبات إدراك جزء من الليل لمن وقف بعرفة، الوقوف بعرفة ركن إلى غروب الشمس واجب، تقدم معنا هذا لأنه عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة حتى غربت الشمس ثم أفاض. الثالث المبيت مزدلفة كما قال سبحانه فإذا فضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والنبي بات بها وقال وقفتها هنا وعرفة كلهم وقفت، فالمعنى أن الوقوع أنه يجب أن تقف، قال وقفتها هنا وعرف كلها موقف، وإذا كان موقف فالموقف محدد شرعا فلا تتجاوز الموقف، أو يجب عليك أن تقف كما وقف أن تقف في مزدلفة لأنه وقف فيها وقال وقفتها هنا، فلا تظن أن المكان الذي وقفت فيه يجب الوقوف فيه، هذا لا يمكن. كذلك لما وقف في عرفة قال ذلك في المزدلفة كل فجاج مكة طريق ومنحر، لما نحر عليه الصلاة والسلام لا تظن أن النحر في نفس المكان، كل فجاج مكة طريق ومنحر، وأن الأمر في هذا على السعة، فلا يضيق الإنسان على نفسه في باب الهدي في باب المبيت في هذه المشاعر، لكن إذا لم يجد مكانا فإذا ضاق الأمر اتسع له أن يبيت خارج هذا المشعر. الرابع المبيت بمنى، مثل ما تقدم هي مشعر وحرم مثل مزدلفة، فتبيت بمنى. والجمهور على أنك تبيت نصف الليل فأكثر مثل المزدلفة، وتقدم تقرير هذا على ما سبق بينه. ورمي الجمار الخامس، الجمار يجب رميها، رمى عليه الصلاة والسلام. قال كثير من العلم المبيت في منى لأجل رمي الجمار إحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم فرمى في هذه الأيام جمرة العقبة ثم أيام التشريق ورمي الجمار. قالت عائشة رضي الله عنها أو روت عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند أبي داود إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى. وترتيبه ترمي يوم النحر ثم ترمي الحادي عشر، فترتب هذا على هذا، ما ترمي الجمار لو أنك مثلا أخرت جمرة العقبة إلى الحادي عشر ما أمكنك ترمي في يوم العاشر، فإذا أردت أن ترمي من الغد ترمي بعد الزوال وتبدأ بجمرة العقبة عن اليوم العاشر، ثم ترجع مرة أخرى إلى الصغرى فترميها عن هذا اليوم الحادي عشر ثم الوسطى ثم الكبرى. كذلك لو يعني عند كثير من العلم لو أخر جميع الأيام فإنه يرتب بينها، ترمي الأول ثم ترجع وترمي الثاني. والترتيب هو السادس، والحلق أو التقصير، وهذا ثابت في حديث أنه عليه قال احلقوا وقصروا، وفي حديث ابن عمر الصحيحين يرحم الله المحلقين ثلاثا، وحديث هريرة اللهم اغفر للمحلقين كذلك كررها عليه الصلاة والسلام، وكذلك في حديث آخر لعل حديث أم الحصين عند مسلم، كلها في الدعاء للمحلقين، وأن الحلق أفضل، الحلق أفضل. ولهذا عند ابن ماجه قيل يا رسول الله ظاهرت للمحلقين، قال إنهم لم يشكوا، يعني ما وقع عندهم تردد، لكنهم رضي الله عنهم حصل عندهم هذا، هل هو هذا الدعاء وقع في الحديبية أو وقع في حجة الوداع؟ قيل في الحديبية، قيل الحديبية دون حجة الوداع، والأظهر والله أعلم أنه وقع فيهما كليهما، وقع فيهما كليهما. ولأن العرب كانوا يتخذون الشعر ويرجلونه ويتزينون به، الشعر عندهم زينة، والشعر للعرب له شأن عند العرب، الشعر في ترجيله ودهنه وتسريحه والعناية به له شأن، إما أنهم يعني يجعلونه مفرق من وسط فيكون على الجانبين غير مجدول، وربما وضعوا جديلة من هنا وجديلة من هنا، وربما أنه جعل الشعر خلف الرأس، وربما جعله جدائل، وهذا واقع العرب. وقع عند النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل مكة وله أربع غدائر كما يعدهم، يعني أي أربع جدائل عليه الصلاة والسلام، فالشعر له شأن. فلذا لما كان على هذا الوصف كان وضعه لله قربه، يعني هذا الشعر الذي يرجله يعني طول العام أو هذه الأشهر ويعتني به، ثم بعد ذلك وضعه لله كأنه قدمه قربه، ومن نوى ذلك فإنه يضاعف ويعظم أجره. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرح شعره، وكانت عائشة رضي الله عنها تفعل ذلك برأسه عليه الصلاة والسلام حتى وهو في معتكفه، وكانت عائشة ترجله رضي الله عنها، فإذا اعتمر حلق عليه الصلاة والسلام، وكذلك صنع في الحج، فلذا ظاهر وكرر للمحلقين عليه الصلاة والسلام. الثامن طواف الوداع، لما تقدم في الأخبار أنه واجب عند جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله، لكن طواف الوداع هل هو خاص بالحج أو لكل خارج من مكة؟ المذهب واختيار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلم أن طواف الوداع ليس خاص بالحج، لكل خارج من مكة، والأظهر والله أعلم أنه خاص بالحج، فلا يجب على كل خارج مكة إلا إذا كان بعد حج. المسألة 85 بعد 100 يقول: وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. الإحرام هو الدخول في النسك كما تقدم، ولا إحرام إلا بعد الدخول فيه، وطواف كما تقدم في واجبات وفي أركان الحج، وسعي تقدم الخلاف في السعي وواجباتها. وعلى هذا إذا جعلت مثلا الحج، إذا جعلت السعي في الحج واجب، تزيد واجبات الحج 1 ويكون وتكون 9 بدلا أن تكون 8، تكون 9 إذا قيل إنه واجب. واجبات إحرام بها، وكذلك أيضا العمرة في سعيها إذا قيل إنه واجب تزيد في واجباتها، إحرام بها من الحل، هذا واجب للعمرة إحرام بها، أما نفس الإحرام فهو ركن. هذا إحرام بها من الحل، هذا لمن كان من أهل مكة، أما من كان قادم فإنه يحرم من الميقات مثل ما تقدم في الحج، وحلق أو تقصير، فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. ومن ترك سنة فلا شيء عليه. المسألة 86 بعد 100 يقول المصنف رحمه في قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل هذا المحو للذنوب شامل للحقوق أو خاص بالذنوب دون الحقوق؟ يقول الطبري رحمه الله: إنه محمول بالنسبة إلى مظالم العباد على من تاب وعجز عن وفائها، وهذا هو أحسن ما يقال في هذا الخبر، لأن بعض أهل العلم يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه يشمل الذنوب والتبعات، يعني لو كان عليه حقوق ديون، عليه مظالم للعباد، لقد رجع منه كيوم ولدته أمه، ظاهر أن يشمل جميع، كمن يدخل فيه الذنوب يدخل فيه أيضا التبعات، لكن قد تقرر أن التبعات والمظالم لابد أن تستوفى لأصحابها، فالأدلة إذا أطلقت في مكان تقيد بدليل آخر، لأنه في حديث كثيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: من كان لأخيه عليه مظلمة فليتحلله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وقال عليه الصلاة والسلام: في ذلك الذي يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ لهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. إذن هذه حقوق. ثم أيضا ظاهر الخبر لو إذا كما قال جمع العلم ليس فيه إطلاق بل هو مقيد، قال رجع من ذنوبه. أما التبعات فهي حقوق، التبعات حقوق والحقوق شأنها آخر. أما هذه ذنوب فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى، أما تلك التبعات فهي من حقوق العباد، وهذه لا يترك الله منها شيئا، هذا ديوان لا يترك الله به شيئا منه شيئا. أما ذاك الديوان ديوان الذنوب فلا يعبأ الله به شيئا، لمن جاء تائبا فإن الله يغفر له. والأخبار في هذا كثيرة الدالة على هذا المعنى. وذكر الطبري كلاما عظيما فقال يعني لو قيل إنه مطلق أو عام في التبعات والحقوق مع الذنوب لقوله عليه الصلاة رجع من ذلك يوم ولدته أمه، فيقول إنه محمول إذا حملناه على مظالم العباد، إذا حملنا الخبر أو قلنا إن الخبر يشمل ويدخل فيه التبعات فلا بد من شرطين، ما هما؟ أن يكون قد تاب، تاب يعني هذه الحقوق لا بد من التوبة منها، التوبة منها. الأمر الثاني أن يعجز عن الوفاء بها. إنسان ظلم إنسان، أخذ ماله، سرق ماله، غصب ماله، ثم تاب وندم، لكن ماله ذهب، ليس هذا المغصوب ذهب وراح ليس عنده، وهذا المسروق كذلك ذهبت الأموال، أو أخذ أموال استدانها وخدع الناس وهو ينوي ألا يفي، ثم ندم وتاب إلى الله، لكن ليس عنده الآن مال يقضي به الحقوق، عاجز. فإذا تاب إلى الله من هذه المظالم هذه الحقوق هذه التبعات وعجز عن وفائها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما دام تاب وندم، والله عز وجل يرضي ذاك العبد المظلوم بما شاء سبحانه وتعالى يوم القيامة من الدور والحور والقصور وما في الجنة من نعيمها وخيراتها وأنهارها وثمارها، فالله عز وجل يرضيه حتى تطيب نفسه، فيكون هذا لا شك مما أرضاه الله به خيرا من كونه يقتص له من هذا الذي ظلمه ثم ندم وتاب. يعني لو كان ذاك قد حصل له مثلا لأنه في لو أخذه في الدنيا استوفى، لكن في الآخرة الأمر أعظم، فيكون لا شك خيرا له وأنفع. إنما الظالم لابد أن يتوب، فإن كان يجد ما يقضي بالحقوق وجب عليه ذلك، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى يرضي ذاك المظلوم، والله مع الدائن حتى قلنا هذا الذي يأخذ بنية قضاء الحقوق وأداء. كذلك أيضا من أخذها وكان في حال أخذها ظالم ثم ندم ثم تاب وهو يتفطر قلبه على ما حصل ويود أن لديه أموال يقضي بها الحقوق، فالله سبحانه وتعالى يتحمل عنه ذلك. المسألة 87 بعد 100 يقول المصنف رحمه الله: باب الفوات والإحصار. من طلع عليه فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة ولو لعذر فاته الحج وسقط عنه توابعه توابع الوقوف وانقلب إحرامه عمره فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. من فاته الحج، إنسان أحرم بالحج ثم فاته الحج، إما لأنه أخطأ الطريق أو لأنه نام أحرم ثم نام حتى طلع الفجر، أو حبس في الطريق فلم يصل عرفة إلا بعد طلوع الفجر أو لغير ذلك فاته الحج. الحج عرفة، فمن طلع فجر يوم النحر ولم يدخل عرفة في هذه الحالة انتهى الحج، فاته الحج. يقول: طيب أقف بمزدلفة أذهب إلى مينا أطوف؟ لا، نقول سقط الأصل، فسقط ماذا؟ التابع، سقط استوى، هي توابع. لكن الآن ماذا يصنع؟ هو محرم الآن. نقول في هذه الحال إذا كان الإنسان مثلا حبس ومنع وأحصر وعلم أنه لا يدخل عرفة فينظر، فإن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه مجانا، وإن كان لم يشترط مثل ما تقدم في المحصر، ما تقدم يعني منع وحبس، إن كان هذا على إن كان عدم دخول عرفة على سبيل الحصر والمنع، فإن كان قد اشترط فيتحلل مجانا، وإن كان لم يشترط فإنه يذبح ما تيسر معه من الهدي إن كان معه أو يشتري ثم يتحلل، وإن كان ثم يتحلل، وهل يقف تحلله على الحلق أو التقصير أو قبل الحلق والتقصير؟ قولان، من العلم قال لا يحتاج إلى الحلق، لأن الله عز وجل يقول إن أحصرتم فما استيسر من هدي، ولم يذكر الحلق. وذهب كثير من العلم من الحنابلة وغيرهم إلى أنه يجب الحلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أحصر فحلق، وفعله بيان للقرآن. أما إذا فاته إذا بقي واختار البقاء حتى فات الحج، في هذه الحالة عليه أن يتحلل بعمرة، أن يتحلل بطواف وسعي، يتحلل بطواف وسعي. وهذا الطواف والسعي هل هو عمرة أو مجرد طواف وسعي؟ الأظهر والله أعلم أنه عمرة، أنه يقوم مقام عمرة. فلو أن إنسان لم يسبق له العمرة فطاف وسعى بعد فوات عرفة، فإن هذا الطواف والسعي والتحلل يجزئه عن عمرة الإسلام. وكذلك لو كان قد اعتمر فإنه تكون عمرة تطوع. دليله أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يتحللوا من حجهم وعمرتهم بطواف وسعي، بطواف وسعي، طواف عمرة وسعي عمرة. ومن كان من طاف يقودهم وسعي الحج أمرهم أن يحلقوا ويقصروا ويتحللوا بعمرة. فإذا كان يشرع التحلل، يشرع التحلل مع عدم الضرورة، وأن يتحلل من الحج قران أو الحج مفرد إلى عمرة مع أنه ليس حال ضرورة، فتحلله بعمرة مع حال الضرورة حال الفوات من باب أولى. وفي حال الفوات هل يلزمه قضاء تلك الحجة؟ ذهب الجمهور إلى أنه يقضي تلك الحجة. إنسان جاي الحج ففاته الحج، خرج طلع الفجر وهو لم يقف في عرفة، قالوا إذا تحلل بطواف وسعي فإن عليه من العام القابل حجة، وعليه شاة، وعليه شاة. ومن العلم من قال إن كانت هذه الحجة فريضة فإنها واجبة بأصل الفرض، وإن كانت نافلة فلا تجب، لأن الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. ومن قال إنه يجب عليه حجة مرة أخرى، قالوا حجة الإسلام وجبت بأصل إجاب الشرع، وهذه الحجة المقضية وجبت بشيء آخر وكونه دخل فيها، ومن دخل في نسك وجب عليه إتمامه ولو كان نفلا، قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، فهو لما دخل فيها وجب عليه أن يتمها، ولا يجوز له الخروج منها إلا بإتمامها، فهذا وجوب طارئ. كما لو أنه نذر حجا كان قد حج حجة الإسلام فيجب عليه أن يتم الحج إذا النذر، بل يجب أن يحج إذا نذر، كما يجب عليه أن يتم الحج إذا نذر إذا دخل فيه. فإذا فاته ففواته لا يسقطه، فواته لا يسقطه، فهذا واجب آخر، إما بإيجابه ابتداء قبل أن يدخل فيه بأن ينذره، أو أن يوجبه بالفعل بأن يدخل فيه، لأن الله يقول سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، والحج بعد الدخول فيه بمثابة النذر الذي دخلت فيه، فلا تخرج منه إلا بعد إتمامه، إلا بعد إتمامه. لكن في الحصر كما تقدم، الحصر كما تقدم ليس فيه قضاء، لكن الفوات فيه قضاء. ويدل عليه ما رواه مالك من رواية سليمان بن يسار أن أبا أيوب وكذلك هبار بن الأسود جاء أبو أيوب رضي الله عنه وقد فاته الحج، فأمره عمر رضي الله عنه أن يذهب للبيت ويطوف ويسعى ويحلق أو يقصر ثم يحج من قابل. كذلك هبار بن الأسود ومعه جماعة جاءوا إلى النبي عليه، جاءوا إلى عمر رضي الله عنه في يوم النحر وقد فرغ الناس ولم يذهبوا إلى عرفة، فقال يا أمير المؤمنين ظننا أن اليوم يوم عرفة، أخطأوا اليوم. فأمره من معه أن يذهبوا إلى البيت وأن يطوفوا وأن يسعوا وأن يحلقوا أو يقصروا ثم يهدوا ثم يقضوا من قابل ويذبحوا ما تيسر من هدي شات. وهذا الأثر يعني إن كان سليمان بيسار رواه عن أبي أيوب عن هبار متصل فهو صحيح، يعني سلم من الانقطاع. المسألة 88 بعد 100 ما سبقت الإشارة إليها لكن هنا وضحها، قال ومن منع البيت ولو بعد الوقوف بعرفة على الصحيح أو كان في عمره ذبح هديا بنية التحلل وجوبا. من وقف بعرفة ثم بالمزدلفة ثم حصر عن البيت هذا حكم المحصر، فقالوا ليس له التحلل من هذا الإحرام، ينتظر حتى يتمكن من الطواف البيت، لأن طواف البيت لا أمد له. لكن هذا عندهم بشرط ألا يكون تحلل التحلل الأول بمعنى أن يكون في إحرام تام. وكذلك أيضا في حكمه من أحصر مثلا بعد الإحرام قبل أن يفعل شيئا من الحج منع، أو حصل مثلا مرض أو تعب، يقال لا تستعجل، فإن غلب على ظنك أنه يمكن أن يزول العذر بعد وقت تنتظر، فإن زال وإلا تتحلل مجانا كنت قد اشترطت، وإن لم تكن اشترطت ولم يظهر لك زوال هذا الحصر فإنك تذبح ما تيسر وتحلق. والصحيح أنه ليس فيه صوم، هذا هو الصحيح. المسألة 89 بعد 100 يقول مصنف رحمه الله، أو هذه المسألة في الحقيقة هل يجب الحلق على المحصر، تقدم الإشارة إليها وهي مسألة مكررة، الحلق على المحصر هل يكفي مثلا ذبح الهدي إذا كان مع هدي أو وجد هديا يشتريه، ثم بعد ذلك بعد ذبح الهدي هل يحصل التحلل أو لا بد من الحلق أو التقصير، على قولين تقدم هذا. نعم، المسألة 90 بعد 100 يقول مصنف: وإن وقف الكل أو إلا يسيرا الثامن أو العاشر خطأ أجزأ. لو فرض أن الحجاج أخطأوا الوقوف كلهم فوقفوا في الثامن أو وقفوا في العاشر لم يقفوا يوم عرفة، تبين أنهم أخطأوا، هم أخطأوا في الثامن ثم تبين ليلة التاسع أنهم أخطأوا مثلا، تبين أو أخطأوا في العاشر. إذا أخطأوا في العاشر في هذه الحالة انتهى الأمر، لا يمكن الوقوف، لا يمكن الوقوف. أما فإذا كان خطأ في العاشر من عموم الحجاج، من عموم الحجاج، فإن حجهم صحيح ولا في هذه الحالة لا يمكن الوقوف، لأن الوقوف بعرفة يوم يقف الناس. أخذ العلماء هذا من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث هريرة وعائشة عند الترمذي: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. هذا هو الوقوف أو هذا هو الحج، يوم يقف الناس بعرفة ولو كانوا قد أخطأوا. بعض العلماء فرق بين الخطأ في الثامن والخطأ في العاشر، فقال: إن كانوا أخطأوا في الثامن وعلموا فيقفون في التاسع ما دام أدركوه، أما العاشر فلا حيلة، قد مضى التاسع. وهذا قول مرجوح، ولا يشرع الوقوف مرتين، بل هذا لا أصل له ما دام أن الحجاج كلهم أو ما دام أن الحجاج كلهم وقفوا في عرفة أو نفر يسير، إلا نفر يسير لا يؤثر النفر اليسير، العبرة بالأعم الأغلب الأكثر، فإن حجهم صحيح. المسألة 91 بعد 100، يقول مصنف رحمه الله: قال علماؤنا تستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله تعالى عنهما. وهذا إن كان المصنف أراد به زيارة المسجد ثم زار بعد ذلك القبر وقبر الصاحبين هذا صحيح، وإن أراد شد الرحل للقبر فهذا لا أصل له، بل هو منابذ للسنة ومصادم لها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. ما قال لقبري أو قبور أصحابي النبي عليه الصلاة والسلام أوتي أنصح الناس وأفصح الناس وأحرص الناس على البيان، فكيف يكون قول لا تشد الرحال إلا إذا سجد يعني إلى قبري؟ هل يمكن أن يظن مسلم هذا بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لو قال هذا غيره عليه الصلاة والسلام لقيل إذا أردت ذلك لا تقل كلاما عاما، فكيف تظن أن النبي عليه الصلاة والسلام الذي أنصح الناس وأفصح الناس أنه يريد بذلك قبره عليه الصلاة والسلام؟ ثم أيضا هو قاله في حياته، هو قاله في حياته قبل أن يدفن، قبل أن يكون له قبر عليه الصلاة والسلام. فلهذا شد الرحال إلى القبور من البدع، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، يعني أن الإنسان لا يقصد أي موضع يعظم لموضع، يعني لموضع يعظم إلا إلى 3 مساجد، 3 مساجد. ولهذا لو أن إنسان سافر لم يقصد موضع، سافر للتجارة، للزيارة، لطلب العلم، لصلة الرحم، هذا لا بأس به بالإجماع، لأن ما قصد شد الرحل لبقعة معينة، إنما قصد شد الرحل لأجل هذه الأمور. إنما النهي أن تشد الرحل لقبر، لجبل، مثل ما يقع من كثير الحجاج هداهم الله بأن يكون بعضهم يقوم في نفسه أن يشد الرحل إلى أمكنة قبور أو صخرات، المسكين يقطع المسافات وينفق الأموال، وقد يذهب حجه هباء منثورا. ثم يكون بهذه النية آثم إن لم يتدارك بالعلم النافع والعمل الصالح. فعليك بالسنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فشد الرحال لثلاث مساجد، وفي حديث أحمد لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه. أما القبور فيشرع زيارتها، فيشرع زيارتها بلا شد رحل. وجاءت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال فزوروها، فيشرع زيارة القبور للرجال، فإنها تذكر الموت وترق القلب وتدمع العين حينما يرى إخوانه قد ماتوا، ويتمنى الواحد منهم أن يعود للدنيا، هل يعود ليكري الأنهار ويغرس الأشجار ويبني القصور والدور؟ لا، يتمنى يرجع لحظة يقول سبحان الله، بس أن يقول سبحان الله، هذه غايتنا. والله قضى أنهم إليها لا يرجعون ولا يرجعون، انتهى الأمر، هيهات، ارتهن، ضويت الصحيفة، إلا ما تسبب فيه العبد في حياته في الدنيا. وهذا هو الموفق الذي يموت وصحيفته تعمل، ما مات حي. ولهذا يعمل تعمل صحيفته وكأنه عاش مئات السنين، لم يعش 60 عاما 70 عاما 100 عام، لا، هو حي صحيفته تعمل، لأنه تسبب في حياته بأعمال بر من وقف أو صدقات قائمة أو من أعمال الخير، من الدلالة على خير، من تعليم العلم النافع ممن علمه غيره فيعلمونه بعده فيكون خيرا واصلا إليه يصله، وتجري حسناته وتلحقه بعد موته. فعلى المسلم أن يجتهد في أعمال الخير حتى تبقى صحيفته تجري بها الحسنات والخيرات. ثم ذكر مصنف رحمه الله حديث ضعيفة، بل ربما بعضها موضوع، وهذه المسألة 92 بعد 100، والمصنف رحمه الله نزه كتابه عنها لكان خيرا له. منها ما ذكر، قال من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، من زار قبري وجبت له شفاعتي. أخبار كلها لا تصح، تدور بين الموضوع والذي أو الضعيف جدا، فينبغي الحذر وعدم الاغترار بهذه الأخبار، ولا يضيع الإنسان نفسه وأنفاسه في مثل هذه الأخبار الباطلة، ويعمل بما أجمع عليه العلماء ودل عليه الكتاب والسنة، فهذا هو الرابح وهو المفلح في الدنيا والآخرة. إنما الذي جاء أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من أحد سلموا علي إلا رد الله علي روح حتى أرد عليه السلام. قال العلماء، أخذ العلماء من هذا أن هذا في زيارته عند قبره، قال حتى أرد عليه السلام. ولذا قال جمع من العلم إن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام خاصة في مثل هذه الأيام أفضل من الوقوف عند قبره، لأنه لا يمكن أن يزار اليوم، لا يمكن أن يزار. هل يمكن أحد أن يزور قبر النبي؟ هل يقف على قبر أحد؟ القبر قد بني منذ سنوات طويلة، وقد حماه سبحانه وتعالى وأجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قال ابن القيم ولذا أجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. فالآن لا أحد يصل القبر، غاية الأمر يقف خارج الحجرة، هذه لا تعتبر زيارة القبر، لكن الناس سرون. هذا لو كان يعني يمكن تقف على القبر، أما بعد وفاة عائشة فسد الباب، كان وفي حال حياتها رضي الله عنها ربما دخل إلى بيتها ووقف على القبر وقبر صاحبيه، أما بعد ذلك فأغلقت. ثم زيد عليها أبنية حتى أحيطت ببناء هذه القبور فلا يمكن زيارتها، فتصلي عليه عليه الصلاة والسلام عند المسجد عند دخولك، هذا هو الأفضل والأكمل، وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. أما زيارة القبر ليست خاصة به، جميع القبور تزار شرع زيارتها، أما الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام فهو خاص به عند دخول المسجد وعندما يذكر، والصلاة عليه في الصلاة عليه الصلاة والسلام هذا هو الذي خص به دون غيره عليه الصلاة والسلام. المسألة 93 بعد 100، ذكر رحمه الله حكاية العتب وما جاء فيها، وأنه قال كنت جالس عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أعرابي وقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهذه حكاية. ثم قال وقد جئت مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، ثم أنشأ يقول يا خير من دفنت بالباء بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. وهذه حكاية منكرة، حكاية لا تصح ولا إسناد لها، فكيف تؤخذ السنة؟ ثم لو ثبتت إلى هذا الرجل هل تؤخذ السنة من رجل لا يعرف ولا يدرى من هو، ومن رؤيا ادعاها رجل لا يدرى ما هي مع أنه لا يعرف؟ هل يقلد الرجل دينه؟ لا يجوز أن تقلد دينك الرجال الذين تعرفهم بأمانتهم وثقتهم، فكيف تقلد دينك من لا يعرف من المجاهيل؟ كيف والحكاية أصلا لا تصح إليه ومنكرة ومخالفة للنصوص وهي باطلة؟ والجواب عنها مبسوط في كلام أهل العلم، لكن الشأن في ثبوت أنها منكرة. وهذا ما أخذ عن المصنف رحمه الله حيث ذكر مثل هذا وما سبق أن ذكره من أخبار لا تصح. والحمد لله أنت في المسلم في غنية، والله والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استقيموا ولن تحصوا، لا حاجة لك في الحكايات الباطلة والأخبار الموضوعة، احذر احذر منها، فهي التي أفسدت الدين بل أفسدت العقول وأفسدت الفطر، وتجد التعصب على غير بينة وهدى لحكايات باطلة وقصص لا أصل لها. عليك المنبع الصافي الوافي الكافي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وما عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. إن كنت تريد السلامة في الدنيا وفي البرزخ وعند الموت وفي القبر وعند البحث عند البعث حينما تبعث وفي الحشر حتى تدخل الجنة آمنا مطمئنا على هدى وعلى صراط، إن ربي على صراط مستقيم. قال ذكر أشياء لا أصل لها كما تقدم، فلهذا لو أن المصنف نزه عنها لكان خيرا من ذكره لها. المسألة 94 بعد 100، قال يشرع زيارة مسجد قباء والصلاة فيه، وهذا جاء في حديث أبي أسيد من رواية أبي الأبرد زياد الخطمي، وهو وإن كان في درجة المقبول وثقه ابن حبان لكن له شاهد من رواية أبي أمام بن سهل ابن حنيف عن أبيه سهل ابن حنيف أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة في قباء كعمرة، هذا حديث أبي أسيد. وفي حديث سالم بن حنيف من توضأ في بيته، من توضأ في بيته لعله قال فأحسن الوضوء ثم صلى أو ذهب إلى مسجد قباء وصلى فيه ركعتين كان كعمرة، في فضل الصلاة في مسجد قباء لمن كان في المدينة أو من كان واردا إليها. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة في مسجده والسبت يذهب إلى قباء، كما في البخاري صحيحين عن ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي، كان يذهب إلى قباء كل سبت ماشيا على قدميه. وللبخاري معلقا مجزوما به وهو عند مسلم موصول زاد فيصلي فيه ركعتين، فصلاة الركعتين مسجد قباء ثابتة من فعله واتيانه ثابت من فعله في الصحيحين يذهب له، وهو لم يذهب إلا يصلي فيما يظهر والله أعلم. وجاءت الرواية الأخرى تقدمت أنه يصلي ركعتين، ثم بين في الحديث الآخر سبق أن جزاء أو الفضل وارد في الركعتين أنه كعمرة. المسألة الأخيرة قول مصنف فائدة، ومن علامات قبول الحج أن يكون الحاج بعد رجوعه خيرا مما كان قبل ذهابه إلى الحج، وأن يكون خيره مستمرا، أن يكون خيره مستمرا. هذا هو أو من علامات قبول الحج. ولذا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. وكل حاج لا يدري، إنما يتقبل الله من المتقين. إنما عليك أن تجتهد في حجك في المشاعر، تحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، تخلص الدعاء يكون حجك خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لا تبرد ذلك محمدة ولا رياء، أيضا لا تريد من الناس أن يسموك الحاج فلان الحاج فلان، لا تريد وجه الله سبحانه وتعالى. وإن أطلقوا عليك شيئا أنت لا تريد أن يذكروا وأن يثنوا عليك بأعمالك فلا شيء عليك، لكن أنت إياك أن تطلب هذا أو أن تتطلع إليه وكأنك تمن بعملك. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أهداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المنة لله، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار، يعني لما كان الأوس والخزرج قبل الإسلام على شفا هلكة من النار، لكن الله هداهم بالإسلام وألف بين قلوبهم وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها أي بالإسلام، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يجتهد العبد ويحرص على أن يحتقر عمله، لا تدخل إلى عتبة العبودية إلا من هذا الباب أبدا. لا ترى لنفسك عملا ولا ترى لنفسك كدا ولا اجتهادا. ربما الواحد منا ممن يكون يعمل عند رجل من أهل الدنيا في منصب وما أشبه ذلك، فحينما يعمل عنده ويجتهد له وينصح له ولو أنه أثنى عليه فإنه يبدي له أنه لم يقدم شيئا وأن حقه أكثر وأن نعمك ومعروفك عليه أكثر، مع أنه يجتهد في خدمته هو يريد المصلحة، لكن هو لا يمتن ويعلم أنه لو أظهر عمله لسيده ورئيسه ومديره ربما كان سببا في عدم الرضا عنه وضعفه عن العمل، بل هو يتفانى في العمل ولا يرى أنه قدم شيئا، بل كلما طلب منه سيده ورئيسه يفرح بذلك ويلتذ به ويظهر أنه مقصر مع أنه يجتهد. هذا وهو مثلك يموت كما تموت حياته كحياتك وموته كموتك، يدخل الخلاء كما تدخل الخلاء، ويعتريه المرض والنقص، لا فرق بينك وبينه. غاية الأمر أنه أوتي شيئا من حظ الدنيا، وما تتطلب رضاه بكل شيء، ولا تحاول أن تذكر حسنة من حسناتك ولا أن تتحدث بها. فإذا كان هذا مع رجل من أهل الدنيا فالأمر أعظم حينما تعمل لله سبحانه وتعالى. والعمل لله عز وجل زكاته وخيره يعود إليك، عوائده وفوائده عائدة إليك أنت في أمورك في الحياة الدنيا، زكاة النفس، طهارة النفس، نقاء النفس، وطيب النفس، وطيب العيش، وطيب الحياة مع أهلك وأولادك وجيرانك وأصحابك. حينما تزكو نفسك وتطيب بهذه بأعمال الخير تعود إليك أنت، وتجد فيها السعادة والأنس والراحة. ومن أرضى الله سبحانه وتعالى أرضى عنه الناس ولو سخطوا عليه أبدا، وعاد ذامهم حامدا. من وصل ما بينه وبين الله وصل الله ما بينه وبين الناس، ومن قطع ما بينه وبين الله قطع الله ما بينه وبين الناس مهما كان عمله معهم. من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. أصلح عملك بصلاح القلب، بصلاح العمل في الظاهر والباطن. وإن من أعظم أسباب حصول الفلاح والصلاح والنجاح في الدنيا هذه الأعمال العظيمة، ومن ذلك الحج بهذه الأعمال والشعائر والمشاعر العظيمة بتعظيمه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. التقوى ها هنا اليقين الرضا أعظم ما يكون بالإلحاح، تدعو بقلب مخبت خاشع وجارك بجنبك عن يمينك وشمالك ولا يشعر بشيء من ذلك، بل ربما بين أهلك وأولادك وهم لا يشعرون، أنت في الأرض وقلبك في السماء. كثير من السلف ينام هو زوجه على وسادة واحدة في ظلمة الليل فيملأ وسادته دمعا وأهله لا يشعرون ولا يعلمون به، هو ولا يظهر شيئا من ذلك، مبالغة في إخفاء العمل، مبالغة في عدم إظهاره. ولو ظهر له شيء من الكرامة والخير يكتمها كما أعظم مما يكتم ذنبه. لو ظهر له كرامة أو ظهر له شيء من الأمور التي أمده الله بها يعدها نعمة عظيمة بينه وبين الله، لا يتحدث بها، بل رب يكتمها أعظم مما يكتم ذنوبه التي لو ظهرت لعابه الناس بها، وهي عيب وحرام في أصل الشرع، لكن هو لصدق قلبه وصدق يقينه يصنع هكذا. ولهذا كان السلف رحمة الله عليهم يجتهدون في إخفاء العمل إخفاء عظيما، ومن تتبع سيرهم وجد العجب العجاب. وجدنا في واد وهم في واد، في أبواب الذكر، في أبواب الصلاة والاجتهاد في قيام الليل والصدقات. كان كثير من السلف يحرص على الصدقة حرص عظيم، وحرصه على إخفائها أشد ما يكون، بل لو أنه أمكن أن يخفيها عن نفسه لأخفاها، كما قال عليه الصلاة والسلام: حتى لا تعلم شماله ما تخفي يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين عن أبي هريرة في السبعة الذين يظلهم الله في ظله ذكر من آخرهم: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. كان كثير من السلف يسعى بصدقته في الليلة الظلماء حتى لا يراه أحد ولا يعرف أحد، لو مر به لا يعرفه بل يجتهد أن يتلثم كأنه يعني يريد شيئا أمرا من رأى قليل أمرا آخر، ربما يوقع من أدرك حاله أن له قصدا آخر. وكان بعضهم يأتي إلى يتحرى أبواب المحتاجين أصحاب الحاجة والمسغبة الشديدة، فيأتي بالطعام يحمله على ظهره فيطرق الباب في الليل، يطرق الباب عليه، فإذا جاوبوه وأحس أنه فتح الباب وضع الطعام عند الباب ثم هرب كأنه لص. الذي يراه يقول هذا لص، هذا يهرب. لماذا؟ حتى لا يعرف، لا يريد أن يراه المحتاج، يقول لا أريد أن أرى في وجه الذلة، بل كما قال الله عز وجل إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. كثير من الناس اليوم يتصدق ينظر في وجهه، هل يدعو له؟ هل يثني عليه؟ هل يبتسم؟ لو لم يفعل من ذلك قال هذا ليس أهل الصدقة، أعطيته ولا ما أعطيته. أن تعطيه تريد الثناء وتريد وجه الله، هذا في الحقيقة يعني ما أراد الصدقة. الصدقة من اسمها أن تكون صادقا في إخراجها، وأعظم من ذلك أنه لو أساء إليك أحسنت إليه، بل أعظم من ذلك أن تجتهد بأن تخفيها عنه، تخفيها. لكن إذا لم يمكن بادر بإعطائها مباشرة، وإن كان وجهك إلى غير وجهه هذا أفضل وأتم، حتى لا تنتظم، حتى الدعاء لا تنتظم في الدعاء أبدا، حتى الدعاء لا تنتظر منه، لأن مثل هذا ربما يدعو لك بعدما تذهب في ظهر الغيب. دعا أو لم يدعو فكما قال سبحانه لا نريد منكم جزاء ولا شكرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكرا. هذه الصدقة، الصدقة لها معاني يا إخواني نحن في غفلة عنها جميعا. ولذا دراسة سير السلف وما جاءت في السنة من أعظم ما يوقظ القلوب. كانت عائشة رضي الله عنها، وهذه قصة ينبغي أن نتذكرها وأن نكررها لأن العلم يحلو على التكرار. كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كما صح عنها ترسل الجارية بالصدقة إلى بعض أهل الدور الذين تعرفهم أنهم محتاجون، فتقول للجارية احفظي ما يقولون. ايش معنى ذلك؟ احفظي ما يقولون. ايش خص عائشة؟ يعني متصدق عليه إذا أعطيته في الغالب أنه يقول يدعو لك، وش يقول يعني المتصدق عليه ماذا يقول لك في الغالب؟ جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، بارك الله في مالك، أنت لا تريد، لكن يدعو في الغالب. تقول لها احفظي ما يقولون، فترجع فتقول قالوا كذا وكذا، فترد عليهم نفس الدعاء، تقول جزاهم الله خيرا وبارك فيهم وكذا، كأنهم المتصدقون عليها. ثم تقول نرد عليهم ما يقولون ويبقى لنا أجرنا. ما تريد أن يصل منهم دعاء دون أن ترد عليهم حتى تبقى صدقتها تامة لم تستوفي منها شيئا. والكلام في هذا يطول. كان يعني بالمناسبة بعض السلف لعله أبو مسلم الخولاني أو غيره أحد يعني وقعت قصص كثيرة ربما بعضها لا تصح، لكن من حيث الجملة هي واقعة من الكرامات، من الكرامات. قد تكون قصة مثلا واحدة هذه وهذه معيناتها لم تثبت، أم لكن من حيث الجملة هي كالمتواتر. مثلا ما ينقل عنا مثلا من قصص الكرم، مثلا حاتم الطائي، شجاعة علي مثلا في الإسلام، شجاعة عنترة في الجاهلية، وما أشبه ذلك من القصص. أو ما ينقل مثلا عندنا ما اشتهر من شعر أبي العتاهية في الزهد، أو شعر أبي نواس في ضد ذلك. ففي أشعار تنسب إليه لا تصح لأبي العتاهية في الزهد، لكن هو مشهور بذلك معروف. وهكذا القصة تنقل عن الشجعان ربما كثير منها يصح، إنما هو معروف مشهور بذلك. وكذلك كرم حاتم في الجاهلية فهذا يعني معروف، إنما قد تكون أفراد بعض القصص لا تصح. كذلك بعض هذه القصص ربما لا تصح إن من حيث الجملة كالمتواتر أو هي متواترة. فكان رحمه الله يأخذ عطاءه من بيت المال على رأس العام، يأخذ عطاءه مثلا 10,000 درهم مثلا أو 1,000 دينار ونحو ذلك، فيحملها في خرجه، فيمر به الناس ويعلمون يحب الصدقة، فكل من مر به أعطاه، يعطي الدينار والدينارين والعشرة، يعطي ينفق من هذا الخرج، والناس يجتمعون فينفق ويعطي. فإذا رجع إلى بيته لا ينظر فيه، لكن يجده أهله كامل لم ينقص ولا درهم ولا دينار أبدا، وقد يكون الذي أنفق أكثر من معطيه، ماذا لم ينقص، وهو لم يلتفت إليه ولم يحسبه. فرآه بعض أصحابه من أقربائه فتعجب فأراد أن يصنع مثله، فلما أخذ عطاءه يريد يعني أنه لا ينقص فعله، لما رأى وقع ما وقع، فلما أخذ عطاءه جعل يصنع كما يصنع، فمر به الفقراء فجعل يعطي الدرهم والدرهمين أو الدينار والدرهم، فلما قرب بيت فإذا الخريطة خالية ليس فيها ولا درهم، فذهب إلى صاحبه قال راحت ذهب الدرهم لم يبقى فيها ولا درهم، كيف حصل هذا؟ قال أنت فعلت لتجرب، وأنا فعلت مع اليقين التوكل، والله مع المتوكلين ويفضح المجربين. هذا يجرب، هذه كرامات يسمح التجربة. فالمعنى الصدق واليقين، نسأله سبحانه وتعالى يمن علينا وعليكم باليقين في الدنيا والآخرة، ونسأله أن يسعينا بالعفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأن يعيننا إياكم على الخير، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يعيننا في أمورنا، وأن يبارك لنا في أهلنا وأموالنا وأولادنا، وأن يمن علينا وعليكم بالفردوس الأعلى من الجنة والمناجع العلى من الجنة، وأن يمن علينا وعليكم برؤيته سبحانه وتعالى في الجنة، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وأن يصلحنا ويصلح قلوبنا وذراريننا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وإخواننا وأحبابنا، وأن يتقبل منا وأن يتوب علينا بمنه وكرمه. آمين، وصلى الله على محمد.